بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، هذا حديث جديد في هذا الباب المبارك، وهو باب الدليل على أن من حقق التوحيد دخل الجنة حقا. وفيه قال الإمام مسلم، الحديث رقم 28 في هذا الباب: حدثنا داود ابن رشيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن ابن جابر قال حدثني عمير ابن هانئ قال حدثني جنادة ابن أبي أمية قال حدثنا عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية شاء. وهناك لفظ آخر: أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، ولم يذكر من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. إذن عندنا لفظان عند مسلم: اللفظ الأول أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية شاء، من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، والثانية أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. هذا الحديث فيه قال الإمام مسلم حدثنا داود ابن رشيد، وهو أبو الفضل الخوارزمي. الخوارزمي تكتب بالواو، يعني بيسموها الخوارزمي، لكن عندما تقرأ لا تقرأ الخوارزمي، وهذا من الخطأ الكبير الذي يقع فيه كثير من الناس. يقول لك الدولة الخوارزمية، خوارزمشاة، هي خوارزمشاة والدولة الخوارزمية، تكتب ولكنها لا تنطق. تسمى هذه الواو في اللغة الفارسية بالواو المعدولة، تسمى في اللغة الفارسية بالواو المعدولة، أي تكتب ولا تنطق، زي في اللغة العربية أشياء تنطق ولا تكتب، مثل ماذا؟ مثل التنوين، فالتنوين يقرأ ولكنه لا يكتب. تقول محمد بضمتين، لا تكتب محمد بالنون ولكن تكتبها بماذا؟ بالضمتين. فداود بن رشيد هو أبو الفضل الخوارزمي، يبقى لما نيجي نكتبها نكتبها الايه؟ الخوارزمي، لكن عندما نتكلم بها نقول الخوارزمي. سكن بغداد، وروى عن الوليد بن مسلم وابن علية وجمع، ابن علية سبق الكلام عن ابن علية، وروى عنه الإمام مسلم وأبو داود والنسائي، وروى له الإمام البخاري حديثا واحدا فقط، روى له الإمام البخاري حديثا واحدا فقط، وثقه غير واحد كالإمام الدارقطني والإمام يحيى ابن معين عليهما رحمة الله وتوفي سنة 239 هجرية. قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم، وهو الوليد ابن مسلم القرشي أبو العباس الدمشقي. الكنية هنا مفيدة لأنها ستبين هذا الإسناد من أي البلاد رواته، أو أكثر رواته من أي البلاد. فهو أبو العباس ماذا؟ الدمشقي، روى عن الأوزاعي الإمام الكبير وابن جريج وخلق، وروى عنه الليث بن سعد وهو من شيوخ. هذه المسألة تستوقفني كثيرا عند قراءة كتب التراجم، أن الشيخ يروي عن تلميذه، كانوا يقولون إن الرجل لا ينبل حتى يروي عمن دونه كما يروي عمن فوقه. فده علامة على التواضع، علامة على التواضع إن الشيخ يسمع من التلميذ، وفي الوقت نفسه هي تزكية لماذا؟ للتلميذ مش للشيخ، هي تزكية للتلميذ، لأن الشيخ في جلالته سمع من تلميذه، فيقين أن هذه جواية جواية ميزها ذلك الشيخ حتى يرويها عن تلميذه. وروى عنه أيضا الليث بن سعد وهو من شيوخه، وعبد الله بن وهب وهو من أقرانه. دي مسألة خطيرة جدا أيضا، دائما يحدث نزاع وتنافس بين الأقران، لا يلين بعضهم لبعض، حالهم كحال الكباش إذا تناطحت بقرونها. اثنين بينهم نزاع، يقول لك عشان هم سنهم قريب من بعض، فبالتالي مش مستحملين بعض، لا قادلين كلام حد ولا مستحملين كلام بعض، وكل واحد ياخذ كلام الاخر كان سيفا يجري على رقبته. فلما يجي القرن يروي عن قرنه، ده دلاله على ماذا؟ على التواضع ايضا. نزل الناس بالفعل كان عندهم قدر كبير جدا من التواضع والصلاح، وكانوا يرومون العلم يطلبونه، لا يرومون شيئا في أنفسهم يعززون به نفسا مريضة أو ضعيفة، وإنما يطلبون العلم لله، فيرون عمن دونهم، ويرون عن أقرانهم، ويرون عن شيوخهم. الوليد بن مسلم كانت فيه آفة، وهي آفة التدليس، لا سيما عن الأوزاعي. وهناك من وثقه كالإمام العجلي، توفي سنة 194 أو 195. وهنا سؤال، كيف توجد به هذه الآفة ويأتي به الإمام مسلم في سياقة إسناد هذا الخبر؟ هذا سؤال مهم جدا. الجواب أن هذا رجل كان من أعقل الناس، كان رجلا عاقلا، هكذا قال الإمام أحمد عليه رحمة الله، كان رجلا عاقلا وكانت فيه ديانة. والإمام مسلم عندما روى حديثه ميزه تمييزا دقيقا. ليه؟ لأن الوليد بن مسلم روى عن ابن جابر، لم يروي هذا الحديث عن الأوزاعي، وإنما رواه عن مين؟ عن ابن جابر، وكان يدلس كثيرا عن الأوزاعي، ولكن كان طويل الصحبة مستقيم الحديث عن ابن جابر. وهذه المسألة تفتح بابا كبيرا ينبغي أن يفتح وأن يدرس وأن يجتهد فيه طلبة الحديث. أحيانا يأخذون الأحكام المجملة يحكمون بها على الرواة، وهذا الأمر ليس بالنصف، هذا الفلان مثلا يهم، هذا الفلان يروي المناكير عن المشاهير. طيب هو يروي المناكير عن المشاهير وهو يهم، ولكن ربما هو في حديث معين من أوثق الناس. الإمام مسلم عليه رحمة الله كان متقنا وكان شديد العناية بكتابه، وكان حريصا على الرواة الذين يسوقهم في أسانيد مصنفه. فلماذا أتى الإمام مسلم بهذا الإسناد وفيه الوليد بن مسلم؟ الجواب: لأن الوليد بن مسلم روى عن ابن جابر وصاحبه مدة طويلة فميز حديثه. وابن جابر هو عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر. قال حماد، وحماد هذا هو كاتب الوليد بن مسلم، قال الوليد بن مسلم: جالست ابن جابر 17 سنة. جالته كم؟ 17 سنة. يبقى رجل أطال الصحبة لشيخه وكان طويل التلمذة على يديه. ولعل هذا السبب الذي جعل الإمام مسلم عليه رحمة الله يأتي به. ابن جابر هو عبد الله ابن يزيد ابن جابر، وهو أبو عتبة الشامي. يبقى الوليد بن مسلم دمشقي وابن جابر هذا شامي، أبو عتبة الشامي. روى عن مكحول والزهري وزيد بن أسلم وجماعة، وروى عنه ابنه عبد الله وأيضا الوليد ابن مسلم سالف الذكر، وثقه غير واحد من أهل العلم. قال ابن المديني: يعد في الطبقة الثانية من فقهاء أهل الشام بعض الصحابة. أي هذا الرجل كان فقيها جليلا كبيرا، توفي سنة 153 هجرية وهو ابن نيف 80 سنة. يبقى رجل كان ماذا؟ كان معمرا. عن ابن جابر قال: حدثني عمير ابن هانئ. والعرب تثبت الهمزة وتسهلها، يعني هاني وهانئ الاثنين كلاهما صواب، هانئ بالهمزة وهاني بإلقاء الهمزة أي بتسهيلها. تسهيل الهمزة وإثباتها هذه لغة عند العرب، كما يقولون هنيئا مريئا ويقولون هنيا مريح، هذا موجود. عمير بن هانئ هو أبو الوليد الدمشقي. انتبه، ابن جابر اللي قبل منه كان شاميا، واللي قبل منه كان دمشقيا، وهذا اللي هو ابن هانئ كان ماذا؟ كان دمشقيا. قال العجلي عنه: شامي تابعي ثقة. وقال الإمام الحاكم عليه رحمة الله: أدرك 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو عمير بن هانئ، هذا أدرك 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع وروى عن معاوية رضي الله تعالى عنه وجنادة ابن أبي أمية وغيرهم. روى عنه الأوزاعي وابن جابر، وهذان شيخان لمن للوليد المسلم وجماعة. قال عنه أبو داود: كان قدريا. هذا الرجل مع جلالته وأنه من كبار فقهاء الشام وكان تابعيا وكان ثقة، إلا أنه اتهم بأنه ماذا؟ قدري. وليس المقصود بالقدرية هنا الذين نفوا العلم، وإنما الذين أخطأوا في باب المشيئة، القدرية هنا الذين أخطأوا في باب المشيئة، التبس عندهم الأمر. لو أثبتوا أن لله تعالى مشيئة نافذة، وأن العبد مشيئته لا تكون إلا بمشيئة الله، إذن العبد كيف يحاسب على شيء يعني لا حيلة له؟ فاضطر هؤلاء القوم من القدرية أن ينفوا مشيئة الله عز وجل، وأن يثبتوا مشيئة العبد. الذين نفوا علم الله عز وجل أجمعت الأمة على كفرهم، وأنهم أخبث الناس من أهل البدع الذين ظهرت بدعتهم ونجم فسادهم منذ عهد الصحابة. لكن دول قدرية، هؤلاء متأخرون مبتدعة، ومع أنه مبتدع وقع في البدعة وهي بدعة القدرية، إلا أن الإمام مسلم عليه رحمة الله روى له ذلك الحديث. لماذا؟ لأنه رجل ثقة ثبت في حفظه وروايته. إذن بدعته على نفسه، ولا علاقة بالرواية هنا بهذه البدعة. انظر إلى هذه المسألة، بعض الناس إذا أتى بما يتوهم البدعة، يعني لو بس أتى بفعل أو قال قولا يتوهم بأن هذا القول أو هذا الفعل يمكن أن يكون بدعة، إيه اللي يحصل؟ رمي ذلك الرجل وودع وحذر منه، ومن لم يبدعه صار ماذا؟ صار مبتدعا. نسأل الله تعالى العافية. عمير بن هانئ قال: حدثني جنادة ابن أبي أمية. جنادة، هذا الاسم ستجدونه كثيرا بين العرب، لأن جنادة فعال وصف من الجند، والجند هي الأرض الصلبة، الغليظة. العرب كثيرا ما يسمون أبناءهم بأسماء أمور موجودة في البيئة، حيوانات، صخور، جبال، أشجار، طيور، لكن الطيور هذا غالبا في النساء، قل أن تجد رجل يعني في مسألة الطيور، لكن الرجال في مسألة الحيوانات لا سيما الضارية، أسد، كهمس، غضنفر، إلى غير ذلك، يعني ضرغام، ليث، كذا يعني. فجنادة ابن أبي أمية هذا الرجل مختلف في صحبته، منهم من قال بصحبته وأنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع من أنس بن مالك، وسمع من جابر بن عبد الله، وسمع معاذ بن جبل وأبي ذر، وسمع من ناس كثير. ومنهم من قال بأن جنادة ابن أبي أمية هذا تابعي كبير، من أكابر التابعين في بلاد الشام، بل منهم من جعله في الطبقة الأولى من تابعي الشام، منهم من قال بأنه صحابي، ومنهم من قال بأنه ماذا؟ تابعي كبير. الإمام ابن حجر عليه رحمة الله عندما أتى بهذا الخلاف، وهذا الخلاف ذكره أئمة كبار، قال لعله رجلان، واحد منهم صحابي والثاني تابعي. حقيقة إن هذه الطريقة من ابن حجر عليه رحمة الله، لو أن طالب علم ذكي جمع مثل هذه الوجوه من ابن حجر لأتى ببحث عجيب. أحيانا بشر ابن حجر يعني إيه، خلاص ما فيش مشكلة، نجمع يبقى واحد تابعي واحد صحابي ونخلص المسألة. لا، المسألة أكيد تحتاج إلى بحث طويل وأدق من ذلك، لأنه لما يكون صحابي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما هيكون تابعي إذا قطعا لن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة لا إيه؟ فلابد أن المسألة دي تحسم. فطريقة ابن حجر مع جلالتي عليه رحمة الله وذكائه وفطنته وجودة علمه، لو أن طالبا ذكيا جمع وجوه الجمع التي أتى بها الإمام ابن حجر مثل هذا الأمر لأتى ببحث جميل رائع. اكتب هذا يا مسوعي. وفي كل الأحوال، ودي مسألة برضك تحتاج إلى تأمل، سواء هو صحابي أو تابعي، فهناك من روى عنه، هناك من روى عنه، ومن الذين رووا عنه عمير بن هاني وغيرهم. جنادة بن أمير يقال بأنه شهد فتح مصر، شهد فتح مصر، وكان من أهل الغزو، يعني كان من الذين يشاركون في القتال والغزو. وقيل وله معاوية على بعض السرايا البحرية، يعني معاذ بن سفيان جعله أميرا على بعض الأعمال العسكرية البحرية. طيب، لما يكون واحد مختلف في هذا الاختلاف، يا ترى إذا سنة وفاته هتكون عمل ازاي؟ يقينا هيكون فيها خلاف. فهناك من قال توفي سنة 75، وهناك من قال توفي سنة 80، وقيل توفي سنة كام؟ 86. يعني الفرق بين الأقل كم سنة؟ 11 سنة. لعل ال 11 سنة دي هي الفرق بين ماذا؟ بماذا؟ بين كونه صحابي وبين كونه تابعي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي سنة 11 من الهجرة. فانظر لهذه المسألة. فرق 11 سنة هم السنوات التي مكثها النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في المدينة. ما يخلوش يدرسوا مسألة؟ فرق كبير. طب أنا بقول هذه المسألة تحتاج إن طالب ذكي يجمع هذه الأشياء من حجر يعني، ويأتي ببحث لطيف طريف بحيث إن هو يحسم لنا المسألة دي. يا ترى هو صحابي ولا هو تابعي؟ قال حدثنا عبادة ابن الصامت، جنادة ابن أبي أمية قال حدثنا عبادة ابن الصامت، وهو عبادة ابن الصامت الخزرجي الأنصاري. قبل أن أتكلم عن عبادة ابن الصامت، جنادة بن أبي أمية كنيته أبو عبد الله الشامي. يبقى عندنا الإسناد كله ما عدا داود بن رشيد عراقي، لغاية عبادة بن الصامت كلهم إيه؟ كلهم شوام، كل هذا الإسناد إسناده شامي. حتى عبادة بن الصامت سبحان الله توفي ببلاد إلياء أو ببلاد فلسطين، وبالتحديد في قرية أو مكان يسمى بالرملة، يعني توفي بالرملة ببلاد فلسطين. وبلاد فلسطين يمكن أن تضم إلى جملة بلاد الشام. إذا كأن هذا الإسناد كله شاميون ما عدا ماذا؟ ما عدا أول راوي اللي هو داود ابن رشيد. عبادة بن الصامت عليه رحمة الله صحابي جليل أحد النقباء من أهل يثرب الذين خرجوا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة. والنقيب هو الرأس الكبير، النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من المدينة النقباء خرجوا لمبايعته. وكنيته أبو الوليد. روى عن عبادة بن الصامت أولاده الوليد وداود وعبيد الله، هؤلاء رووا عن أبيهم عبادة بن الصامت، كما روى عنه حفيداه يحيى وعبادة اللي تندول ابن الوليد. شيء جميل إن الأولاد والأحفاد يروا العلم عن مين؟ عن أبيهم. العلم يكون في بيت العلم، ده مسألة جميلة جدا. وروى عنه عن عبادة بن الصامت، معظم الصحابة رووا عن عبادة بن الصامت، معظم الصحابة رووا عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. توفي وهو ابن 72 سنة، عنده 72 سنة، سنة 34 من الهجرة، في سنة 34 من الهجرة رضي الله تعالى عنه. من الأشياء الجميلة لعبادة بن الصامت أنه شهد بدرا، طبعا يعني شهد راية العقبة، أنه شهد بدرا وكان أحد النقباء، وشهد المغازي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما تولى عمر رضي الله تعالى عنه الخلافة أرسله إلى بلاد فلسطين ليعلم أهلها القرآن وفيها مات. أرسله إلى بلاد فلسطين ليعلم أهلها القرآن وفيها مات، في مدينة أو في قرية أو مكان يسمى بالرملة. هذا الإسناد كما رأيتم يعني فيه الاتصال، وكلهم ثقات وكلهم أجلة. عبادة بن الصامت قال رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأن محمدا عبده ورسوله إلى آخر. إيه؟ نعم. من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأن محمدا عبده ورسوله إلى نهايته. هذا الحديث فيه رد على غلاة المرجئة الذين قالوا بأن معرفة القلب تكفي، معرفة القلب تكفي في المرجئة وغلاة المرجئة. غلاة المرجئة قالوا لو الواحد في قلبه عارف ربنا وموحد ربنا بقلبه، ربنا رب قلوب، يبقى خلاص مش مشكلة يقول أي حاجة. هذا الحديث يرد عليهم، وهو قول صلى الله عليه وسلم من قال قال. والتصريح بالقول في الشهادة باعتبار القول شرط في صحة الشهادة أتت به نصوص كثيرة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أنفذ على رسلك، أنفذ على رسلك، من جملة الألفاظ أنه أمرهم أن يقولوا لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم عندما عقد الراية، عندما عقد الراية لعلي رضي الله تعالى عنه أمره أن يذهب إلى أهل خيبر وقال فأخبرهم، أخبرهم أنه لا إله إلا الله، فإنهم قالوا ذلك. يبقى مسألة القول هذه مهمة جدا في مسألة الشهادة. وفيه رد أيضا على الذين قالوا بالقول دون عمل القلب. هناك ناس قالوا لو الواحد قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صار مؤمنا ولو أتى من الأعمال ما أتى. هذا الحديث فيه رد عليهم. ليه؟ لأن هو قال من قال أشهد، فالشهادة فعل، ثم قال بعد ذلك مش شهادة فقط، تشهد بماذا؟ شهادة بالتوحيد، وشهادة بالرسالة، وشهادة بالاعتقاد في مسألة عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذن القول بمفرده لا يكفي، ومعرفة القلب بمفردها لا تكفي. القول يكفي ابتداء لا انتهاء. يعني لو واحد مشرك ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا القول ينفع، أي صار مسلما لوقته، يطالب بعد ذلك بجملة شرائع الإسلام. لكن أن يكون حظه من الإسلام أن يقول لا إله إلا الله ولا يأتي من الإسلام شيئا أبدا، لا ظاهرا ولا باطنا، هذا هو الإشكال، هذا هو الإشكال. إذن هذا الحديث فيه رد على المرجئة الذين قال بعضهم باكتفاء القول، والذين قال بعضهم باكتفاء ماذا؟ المعرفة. رد على الاثنين. وأيضا فيه رد على الوعيدية، رد على الوعيدية اللي هم المعتزلة والخوارج. المعتزلة والخوارج هؤلاء قالوا من أتى بذنب يخلد في النار، اتفقوا على هذا، من أتى بذنب يخلد في النار. طبعا مصوب بالذنب هنا هو الكبير، وهذه مسألة تكلمت فيها من قبل. إذا مآل مرتكب الذنب الكبيرة هو النار، التخليد في النار، ولكنهم اختلفوا في اسم هذا المرتكب لهذا الذنب، يا ترى هل هو فاسق ولا هو كافر؟ الخوارج كفروه، والمعتزلة جعلوه منزلة بين المنزلتين. طيب، وجه الرد عليهم هو ماذا؟ أن هذا الرجل لم يأتي بالواجبات الكثيرة التي أمر الشرع بها، إذن الرجل مقصر، أتى بالشهادة على وجهها الصحيح فهو مقصر في غير باب الشهادة، مقصر في باب غير الشهادة، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. إذن فيها رد على هؤلاء. في الحديث الصحيح عند أحمد وفي غيره قال ربنا عز وجل لنوح لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن كفة لا إله إلا الله، أو قال لقصمتهن لا إله إلا الله. والأحاديث الكثيرة في فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب تكلمت فيها بالتفصيل في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب. أشهد، ما المقصود بالشهادة؟ الشهادة الإعلام عن يقين، الإعلام عن يقين، ما تنفعش شهادة إلا أن تعلم عن يقين. يبقى عندنا قول، والقول ده لابد في حاجتين، الحاجتين دول هما الايه؟ اليقين الذي أنت تخبر به، دي مسألة مهمة جدا، يبقى إعلام عن يقين. ولذلك سميت الشهادة شهادة لأنها إعلام عن يقين. فلو أتى الشاهد فأعلم عن غير اليقين هل يكون شاهدا؟ لا، لا يكون شاهدا وترد شهادته. لكن لو أعلم عن يقين لكان كلامه هذا ماذا؟ شهادة. قال الله وما شهدنا إلا بما علمنا. يبقى معنى ذلك إن فيه هناك شرطين مهمين جدا في الشهادة، الشرط الأول العلم، والشرط الثاني ماذا؟ اليقين. الشرطين دول مهمين جدا، العلم واليقين. يبقى القول إخبار عن يقين، ولا يكون يقين بأمر أنت تجهله، ولكن لا يكون يقين إلا بأمر أنت تعلمه. لا يمكن اليقين يا إخواني درجة عالية تأتي بعد العلم، بل إن العلم إذا تأكد وتمكن صار ماذا؟ صار يقينا. لو إن فيه هناك خبر، ثبوت الخبر علم، لكن لو أن الخبر أتى من طرق كثيرة تحيل العادة توطؤهم على الكذب، العلم ده ينقلب إلى ماذا؟ إلى يقين. لا سيما في الأزمان الماضية مش دلوقتي. دلوقتي ممكن 7000 واحد ينقلوا لك خبر وكلهم تواطؤوا عليه والمصدر واحد، لكن أيام زمان كانت البلاد متباعدة. خراسان تصور مثلا راوي ركب الجمل بتاعه خرج من مصر فطلع على بلاد اليمن سمع حديث بإسناد، وبعدين سمع نفس هذا الحديث بالنص بإسناد آخر في المدينة، وبإسناد آخر في الكوف، وبإسناد آخر سمعوا في بغداد، وبإسناد آخر سمعوا في الري، وإسناد آخر سمعوا في بخارى، وإسناد آخر سمعوا في أذربيجان، وإسناد آخر يبقى سمعوا في القاهرة واليمن والحجاز وبغداد والكوفة والبصرة. ما شاء الله، لما يسمع هذا الحديث بنفس اللفظ هل يمكن بالفعل الناس دي تتواطأ على الكذب؟ إذا بيتولد عنده يقين إن هذا الحديث حديث ماذا؟ حديث في منتهى الثبوت. إذا هناك العلم، وهناك العلم الذي إذا تضافر ارتقى إلى ماذا؟ إلى اليقين. ولذلك العلم الذي أتى من جهة النبي صلى الله عليه وسلم إحنا بنتيقن منه. ليه؟ لماذا؟ لأنه ليس مجرد علم، ولكنه علم من مين؟ من معصوم لا ينطق عن الهوى، فنحن نصدقه ونسلم به. إذن الشهادة يا إخوانا لابد فيها من العلم وماذا؟ اليقين. احنا قبل كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الطعام القليل يكفي الجماء الغفير، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غيره شاك فيهما فيحجب عن الجنة. إذا ده فيها معنى إيه؟ معنى اليقين. حديث عثمان وصدق أن ذكرت من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. إذا من أعظم شروط لا إله إلا الله لسيما في هذا السياق العلم واليقين. وهنا نكتة، والمقصود بالنكتة يعني مسألة لطيفة. الرجل المقلد عندما يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل هذا الرجل ينفعه هذا التقليد في التوحيد؟ نعم ينفعه، ينفع. لماذا؟ لأن هذا الرجل عندما قلد هو لم يقلد في أمر محتمل، هو قلد في أمر ضروري. لما واحد مثلا بص مثلا يعني أو كان نايم وصحى واحد قال له قوم الساعة 8 الصبح، راح قايم لان وراه موعد كتير قام جاري، هو ايه اللي حصل؟ هو صدقه، لم يقل له افتح الشباك ووريني الساعه وعاوز اشوف الشمس. ماشي، فما بالك اذا كان يحدث في امر ضروري. التوحيد ده يا اخوانا ضروري، يعني ايه؟ القلوب المستقيمه تهتدي اليه ضروره. يعني كان في قصة ذكروها، القصة دي ان في هناك غلام لسبب او لاخر ضاع في جزيرة صغير، جت غزالة رضعت هذا الغلام الصغير، كبر هذا الغلام، الواد اللي كان عنده في اللفة ودخل الجزيرة دي تافه الجزيرة، رضع من الغزالة، كبر الولد ده وبدأ يكبر وبدأ انه يسأل نفسه يا ترى مين اللي عمل الحاجات دي ومين اللي عمل اللي فوق ده. بدأ ان هو ينظر ويتأمل الى ان هداه الله تعالى الى التوحيد، وفي كل شيء له آية تدل على انه الواحد. تأمل في رياض الارض وانظر الى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السميك، على قب الزبرجد شاهدات أن الله ليس له شريك. يبقى الإنسان بالفعل لو تأمل وقلبه صالح سيهتدي ضرورة إلى مين؟ إلى الله عز وجل. فلما واحد يخبره عن الله فيخبره عن شيء واطأ إيه؟ واطأ معنى في قلبه فيصدقه ويتبعه، لا بأس في ذلك. فالتقليد في التوحيد جائز ولا ضير في ذلك، بخلاف المعتزلة وأهل الكلام الذين قالوا التقليد لا يصح ويجب على المكلف النظر ويتقى النظر بس. لو قالوا النظر قلنا ماشي، ولكن قالوا نظر ليه؟ والاستدلال، النظر والاستدلال. تفرضنا لو واحد عاي عن النظر، يعاي عن النظر، هل تظنوا يا إخواني أن المسلمين لما فتحوا بلاد فارس والروم والبلاد دي الناس دول كانوا فاهمين اللغة العربية؟ كانوا فاهمينها؟ أبدا. بيسموهم الأعاجم، لا يفهمون اللغة العربية. قالوا لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا إيه؟ لا إله إلا الله، وقبلوها منهم، وقبلوها منهم. الصحابة ما قالوش لا عودهم هنا يا ولاد 60 في 70 مش قبل منكم حاجة، نعمل لكم دورات لتعليم شروط لا إله إلا الله. الشرط الأول العلم، احفظوا فاعلم أنه لا إله إلا الله. طبعا نقول فاعلم أن لا، لا يمكن. فأنتم يا إخواني لو شفتم الأعاجم حتى في الطواف هتسمعوا العجب العجاب، هتسمعوا العجب الذي لا يمكن أن تتصوروه في الطواف. يعني واحد بيقرأ من كتيب، عشان بس أفرغ عنكم شوية بنوع من المصحف، بس دي حقيقية سمعتها بأذني وكنت في غاية الإجهاد ولكنها سرت علي كثيرا. هم بينطقوا الضاد دال، يعني واحد بيقرأ من كتاب اللهم اللهم إن وإن كنا وإن كنا لمن الدالين، يعني هم هي الضالين، فبيقولوا الضالين يقولوا ليه الدالين، وإن كنا لمن الدالين، الدالين الدالين من الدلالة، لكن الضالين من الضالين. هم مش هيعرفوا من يجيبوا ليه الضاد، فالضاد دي بذات اللغة العربية. يعني تلاقي واحد خواجة متعلم اللغة العربية وبيتكلم بها بطلاقة إلا حرف الايه الضاد، إلا حرف الضاد يتلوح فيه، ما يعرفش يجيبه أبدا، ما بيعرفش يجيبه. فاشكروا نعمة ربنا إن أنتوا بتقولوا حرف الايه الضاد، وإن كان على غير استقامة، حتى ولو كان على غير استقامة ولكن لا بأس، أنتوا أحسن من الدل الدول. الطرفة الثانية دي بالفعل حكيت لي، يعني أنا لما شاهدها لك حكيت لي، إن الكتاب كل طوف كل شوط في مجموعة أدعية. وطبعا دي بقى من الحاجات العجيبة، تخش المسجد في دعاء، تبص الكعبة في دعاء، تلمس مش عارف في دعاء، لو رفعت إيدك اليمين في دعاء، لو نزلت إيدك اليمين في دعاء، لو رفعت إيدك الشمال في دعاء. طقوس، جعلوا العمر طقوس، لو قلنا لهم العمر عبارة عن طواف وسعي وانتهى الموضوع بس كده، أمال بنعمل حملات إزاي وبنجيب فلوس من الناس إزاي، وكل حملة فيها مرشد، مرشد يعني في الحملة مش مرشد حاجة وحشة، وأحيان مرشدين واثنين وثلاثة. قال له السبوبات دي لابد تشتغل ولابد الناس تعرف. فبيعملوا بقى أوراق كتاب قد المطالعة كده، الطواف الأول الشوط الأول ومجموعة الأدعية بتاعته، الشوط الثاني والثالث والرابع. المهم في نهاية الشوط السابع كاتبين كده وبعض هذه الأدعية يجزئ، يعني مش شرط تقول الأدعية دي كلها، بعضها يجزئ. الراجل اللي بيقرأ الكتاب يقول وبعضه، هم وبعضه هذه الأدعية الأدعية يجزئ يجزئ. انظرهم إلى هذا الأمر. المقصود يا إخواني إن التقليد في مسألة التوحيد يجزئ ولا لا يجزئ؟ يجزئ إن شاء الله. التقليد في مسائل التوحيد يجزئ إن شاء الله، وهذه المسألة حررها جهبذة أهل السنة، وتكلم عليها الإمام ابن تيمية كثيرا، وقبله الإمام النووي كثير من أهل العلم، وأن محمدا عبده، يا سلام، ورسوله. لو كل إنسان تذكر بأنه عبد لله لا طامن رأسه، بدأ إنه هو يتواضع. أنت عبد، فلماذا يبغي بعضنا على بعض؟ ولماذا يستطير بعضنا ببعض؟ بحزا جدا لما بتلاقي فيه هناك بعض الناس رافعين رقبته أو ناظرين إنهم أفضل من غيرهم، أو الأمور بياخدوها على نوع من المحامل التي لا يأخذها العبيد. إحنا عبيد، العبد لابد إن هو يأخذ الأمور على أحسن المحامل، لأنه عبد ذليل، عبد ذليل. فلماذا لا نعيش معنى العبودية بطريقة صحيحة؟ لماذا لا نعيش معنى العبودية بطريقة صحيحة؟ في الحديث الذي في إسناده كلام، لما النبي صلى الله عليه وسلم مر على بعض من الصحابة فقالوا قوموا لسيدنا، قال إنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ويقول أجلس كما يجلس العبيد، وآكل كما يأكل العبيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معاني جميلة. أحيانا بعض الناس بينسوا نفسه، مثلا يأكل شهادة أعلى، أو يقعد على كرسي حلو، أو يقعد في مكان حلو، أو مثلا يشوف الناس بيسمعوا كلامه، أو يشوف له حيثية معينة، يظن المسكين الأحيمق أنه ليس بعبد. طب أنت في الآخر، في الآخر خالص، في آخر المطاف، سنة سنتين 10 20، هتروح فين؟ هتروح فين؟ ستذهب إلى الله. طالما أنت ذاهب إلى الله، إذن أنت عبد لله. متى تخرج من عبودية الله؟ إذا خرجت من ملك الله. حد يقدر يخرج من ملك ربنا؟ اللي يقدر يخرج من ملك ربنا إذا ملك نفسه، إذا ليس عبد لله، وحاشا وكلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا ذلك، بل إن أشرف ما خاطب ربنا عز وجل به نبيه بعد الرسالة ماذا؟ العبودية. العبودية. سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده، ماشي، أليس الله بكاف عبدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، إلى آخر ذلك. وهنا لابد أن تشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. إذا أنت إيه؟ إذا كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو عبد الله، إذا أنت إيه؟ إذا أنت إيه؟ عبيد يديك. يبقى أنت لابد أن تحقق العبودية حتى تنال حظا مما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الخير. ونشهد أيضا بماذا؟ أي نعلم ونتيقن بماذا؟ نعلم ونتيقن بأن عيسى عبد الله. أيضا عيسى عبد الله. إذن هذا رد على الكفار، وبنقول كفار بصوت عالي. ليه؟ لأن ربنا هو اللي قال كده، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. كفر، مش مسلمين ولا يخشوا جنة، لأن ربنا قال كده، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال نبينا وقوله ثابت لأنه معصوم ولا ينطق عن الهوى، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، أو قال مسلمة لفظان. وقال ربنا عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. يبقى عيسى يا ترى هو الله؟ لا. ابن الله؟ لا. أمال هو إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. وربنا قال الكلام إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، ده كلام ربنا في آخر سورة النساء، رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. إذن هذا كلام ربنا في القرآن، وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ده عيسى بن مريم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، لما اتهم أمه أنها قد أتت ثريا، يبقى أن عيسى عبد الله وابن أمته. الأمة هنا اللي هي مين؟ اللي هي مين؟ مريم البتول العذراء، مريم الصديقة، لأن ربنا قال الكلام ده وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، إذن هي صديقة، صديقة أي صدقت بكلام ربها وبأمر ربها، لم تكن إلها ولم تكن أيضا نبيا كما قال بعض من ذهب، يبقى ابن أمته، إذن هي أمة الله. وكلمته، كلمته يعني يا إخوانا، يعني خلق عيسى بالكلمة، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقوله يكون فيكون، يبقى كلام ربنا عز وجل أو كل خلق الله إنما أوجده ربنا بماذا؟ بكون. وكلمته أي أوجده ربنا بالكلمة، أي كلمة كن، هذه الكلمة ألقاها ربنا عز وجل إلى مريم عن طريق جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يعني ربنا عز وجل قال كن، هذه الكلمة ألقاها جبريل إلى من؟ إلى من؟ إلى مريم، فلم تجامع بشر ولم تضاجع بشر ولا ملك، وإنما أمر ربنا عز وجل فكان، زي بالضبط عندما أمر ربنا عز وجل بأن يكون يحيى ابن زكريا. هو زكريا كان عنده كم سنة؟ قد بلغت من الكبر عتيا، وكانت امرأته عاقر، ومع ذلك دعا الذرية. قال ربنا عز وجل فاستجبنا له وأصلحنا له زوجة، ولو آتيناه يحيى، لا وآتيناه يحيى وأصلحنا له زوجة. آتيناه يحيى ازاي؟ أنه أمر بيحيى فكان يحيى، فعندما أمر بيحيى من جملة الأسباب أصلح الله تعالى رحم هذه المرأة. يبقى كلمته ألقاها إلى مريم، أي مخلوق بكلمة كن، أمر ربنا عز وجل بها فكان. وروح منه، روح منه، منه دي ليست للتبعيض، ليست للتبعيض، وإنما هذه لابتداء الأمر، كما تقول خرجت من المنصورة، أي ابتدأ السفر من المنصورة. وروح منه أي مخلوق من الله عز وجل، فليست من للتبعيض ولكنها من الابتدائية، ابتداء الغاية. إذن عقيدتنا في عيسى أنه عبد الله ورسوله، وأن الله تعالى أوجده بكن، وأن إضافته إلى الله ليست إضافة خلق وإنما إضافة ماذا؟ تشريف. وهذا كما تقول هذا بيت الله وهذه ناقة الله، فالأعيان المضافة إلى الله ليست هي الله وليست صفة من صفات الله، بل الأعيان القائمة بنفسها إذا أضيفت إلى الله عز وجل فهذا دليل على أنها ماذا؟ مخلوق. الأعيان مثلا زي ناقة، زي جمل، زي مسجد، زي بيت، إلى غير ذلك. وأن الجنة حق وأن النار حق، ليه؟ لأن بعض الناس لا سيما من المعتزلة قالوا إن الجنة والنار ليستا حقيقيتين. أمال إيه؟ هو نوع من النعيم النفساني والعذاب النفساني. الله، هذا الكلام غير صحيح، لأن كل الأدلة تدل على أن هذا الكلام فاسد. الناس طول حياتهم 60-70 سنة بيجتهدوا في الطاعة والعبادة والإنابة والأفكار والدعاء والشغل والخدمة والعبادة، ده كله عشان إيه؟ نعيم نفساني. يعني إيه نعيم نفساني؟ يعني يتبسطوا. إذا ما هذا الأمر؟ كلام غير مستقيم. طب الآيات الموجودة في القرآن وصف الجنان وما فيها من أشجار وأنهار وثمار ولحوم وحور عين إلى غير ذلك، والنصوص الموجودة في السنة أوصاف دقيقة عن الجنة، كل هذه الأشياء تدل على ماذا؟ إن دي كل أشياء معنوية غير حقيقية. هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. ولذلك اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار، أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تفنيان ولا تبيدان، اعتقاد أهل السنة والجماعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حق أي ثابتة، الحق معنى الإيه؟ الثابت. وأن الجنة حق أي ثابتة كائنة موجودة، نعيمها نعيم مادي ليس معنويا. النعيم المعنوي فرع عن النعيم المادي. الإنسان في الجنة بقى إن شاء الله يا رب كده يعني يجعلنا من أهلها، عندما يتنعم خلاص ما شاء الله، لا كدر ولا نصب ولا وثن ولا وخم ولا مرض، كل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إيه الحاجة اللي هتكدرك؟ ما فيش فيها كدر، بل فيها الأمن والنعيم والسلامة، وفيها النزل، وفيها كل ما يحبه المرء. وكذلك النار حق وثابتة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت في صورة كبش أملح أقرا فيرفع حتى يراه أهل الجنة ويراه أهل النار. الكبش أي عظيم، الأقرن أي عظيم القرون، الأقرن أي قرون كبيرة، يرفع حتى يراه أهل النار وأهل الجنة. يقال يا أهل الجنة أتعلمون ما هذا؟ يقولون إنه الموت. ويا أهل النار أتعلمون ما هذا؟ فيقولون إنه الموت. فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، وهذا فضل ربك عز وجل، هذا فضل ربك عز وجل. وشاء، يا ترى هل المشيئة تعود إلى الله أم تعود إلى الداخل؟ يعني تعود إلى من أذن له بالدخول ولا تعود إلى الداخل؟ فيها قولان. وفي الرواية الثانية أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يا ترى هل المقصود أدخله الله الجنة على ما كان من عمل صالح أو طالح؟ يبقى لو عمل أي ذنب ولا معصية ولا كبيرة برضك يبقى من أهل الجنة. هذا قول، هذا قول، ويحتج به على أن الموحد يدخل الجنة إما ابتداء وإما انتهاء. طيب انتهاء ليه؟ لأن ربنا عز وجل ربما يحاققه ويحاسبه على الذنوب والمعاصي والآثام والحقوق التي قصر فيها أو ضيعها. الحاجات دي ربما تكون سببا في دخوله النار إذا لم توجد له حسنات ماحية، إذا لم توجد له أسباب تمحى بها الذنوب، وأسباب موجودة ومعروفة وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في الإيمان الأوسط حوالي 8 أسباب أو أكثر. هذا الرجل عرضة للعذاب بعدل الله عز وجل، فإن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. واحد مثلا شرب الخمر، أو واحد مثلا فجر أو سرق أو ما إلى ذلك، هذا الرجل عرضة أن يعذبه الله عز وجل. طيب بعد أن يعذب ويدخل النار ويتطهر في النار، يروح فين بعد كده؟ يفضل في النار؟ لا، وما اللي يحصل؟ يخرج من النار. لكن يا ترى هيقعد قد ايه في النار؟ وهل دخول النار حتى ولو لحظة أمر سهل؟ الحديث اللي هو آخر رجل يدخل الجنة، اللي هو الرجل الذي يعني قال يا رب أخرجني من النار، ربنا عز وجل خرجه من النار. طب يا رب أدني من الجنة، أدناه من الجنة، حديث المعروف. الرجل غايته أن يخرج فقط من النار. يا ترى مكث فيها قد إيه؟ يا ترى الحر دي قد إيه؟ حاجة صعبة جدا. يكفي أن صلى الله عليه وسلم قال إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل ينتعل علينا من النار يغلي منهما دماغه، يعني عشان أقربها يلبس جزمتين من النار، لما يلبس جزمتين من النار دماغه دي تغلي زي المية اللي بتغلي في الحل. مين يتحمل دي؟ الله. عشان بعض السفهاء يقول لك يا عم نتبسط في الدنيا وبعدين نخش النار شوية كده لفتين ونطلع نخش كده وبعد كده الجنة. هذا الاستهتار وهذا يعني الحمق أخشى أن يكون سببا في طول المدة في النار، لأن هذه المسألة قد تفضي إلى استهزاء وإلى كفر. لكن لو إن هناك رجل ارتكب كبائر وذنوب ولم يتب منها وليس عنده أسباب تؤدي إلى محو هذه الذنوب، هو عرضة إلى المعاقبة. ولكن نقول إن أرباب الكبائر لا نحكم لهم بجنة ولا بنار، عشان كده وإنما نجعل أمرهم إلى الله عز وجل، إن شاء عاقبهم فهذا عدل منه وإن شاء عفى عنهم فهذا فضل منه. إذن أفعال الله تعالى مع العصاة تدور بين أمرين، بين العدل والفضل. طب أنا أكون معرض ليه للعدل؟ ليه؟ إننا أتي بالكبائر وانتقص الحقوق وأظلم الناس، ليه؟ فهذا الأمر يستدعي أن أكون مجتهدا في فعل الخيرات. يبقى على ما كان من العمل هذا وجه. الوجه الثاني على ما كان من العمل، أي مقامه في الجنة على قدر عمله في الدنيا، وهذا وجه جيد أيضا. يبقى الناس في الجنة مش درجة واحدة، الناس في الجنة إيه؟ مقامات، درجات، بعضها فوق بعض، بعضها فوق بعض. لا يمكن أن تكون درجة الأنبياء كالصديقين كالشهداء كسائر الصالحين، لا يمكن أن يكون درجة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. لا يمكن يكون مقام ده زي ده زي ده، لابد يبقى فيه هناك تفاوت، والكل بإذن الله تعالى في الجنة. فعلى ما كان من العمل، أي مقامه في الجنة على ما كان من عمله في الدنيا. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله إن أمد الله تعالى في أعمالنا نختم هذا الباب في اللقاء القادم. نسأل الله تعالى أن يصيل في الخير أعماركم. لكن أنا أريد إن احنا يا أخوانا لما نمسك حديث نفصصه ونطلع الفوائد اللي فيه، سواء علمية لغوية أصولية فقهية عقائدية، فيها نقاش، في إسقاطات جميلة، بحيث نعيش مع الحديث. وإلا ممكن في هذا المجلس أخلص 5-6-7-10 أبواب، يعني ممكن الملزمة دي تخلص مثلا في مجلسين 3. ونخلص كتاب الإيمان ده كله في 5-6 مجالات. احنا بنصبر في الشغل بس بنخلص. احنا انهينا كتب كبيرة في هذا المكان بهذه الطريقة، وان شاء الله املي ان تصبروا معي قليلا.